بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. ولا يزال حديثنا في تفسير سورة الأحزاب، وهذه السورة كما ذكرت فيما مضى يسميها بعض العلماء هي السورة التي كشفت صوراً وأنماطا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وبخاصة له عليه الصلاة والسلام. ووقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3267، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 330. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه في شأن زينب بنت جحش، جاء زيد يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحديث صحيح، وقد رواه بهذا اللفظ الإمام البخاري وغيره. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: لم تختلف الروايات أنها نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما، وقد سبق الكلام في هذا أنه تزوجها زيد وكانت تترفع عليه، يعني لا تلبي له، لا تعطيه، لا كذا، يعني ترى لها، وهي يعني معروف أنها من أشراف قريش، وزيد كان مولى ثم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان شيئا في النفس، وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو، يشكو يعني ما حصل منها وما هذا الترفع الذي كان منها رضي الله عنها عليه، فهم بطلاقها، يعني أراد أن يطلق، خلاص استمر معها فترة وهم بعد ذلك بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الاستئمار هنا بمعنى الاستشارة، يعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك، يعني كن معها، لا تستعجل في الطلاق، واتق الله، هذه الوصية بتقوى الله عز وجل مطلوبة. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة، أن الإنسان لا يستعجل بالطلاق، وإنما يتأنى ويتمهل، لعل الأمور تتعدل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره كما في الآية الكريمة، لعل تتحسن الأمور، تأتي أمور جديدة. وأيضا وهو في هذه الحال يستأمر، يعني يستشير أهل العلم وأهل الفضل، لا أن يتعجل بالطلاق ويسارع به، هذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته يتفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب لما قيل له إن رجلا طلق زوجته بالثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فيعني نحن لا نحب نتوسع في هذا الموضوع، لكن وللأسف يعني يرى من بعض الناس هذه العجلة وهذا التلاعب بأمور الطلاق، وهذا أمره خطير وعظيم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك زوجك واتق الله، وهذا أيضا جزء من الآية، وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله، هكذا ينبغي أن تكون الوصية والتناصح فيما بيننا، وأن الإنسان لا يتعجل بالطلاق، وإنما يستشير ويستأمر أهل العلم ويفيد منهم، فإذا عاد يعني انتهى الأمر خلاص يطلق الطلاق الشرعي طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، ويطلق طلقة واحدة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد وهو ابن حميد قال أخبرنا روح وهو ابن عبادة عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ثم قال ابن عباس: وأحل الله فتياتكم المؤمنات. ثم قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال الترمذي: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام. سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. فالحديث هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني هو حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله، وكما ذكر أهل العلم أنه حديث حسن الإسناد، وهو أيضا من ابن عباس رضي الله عنهما تفسير لهذه الآيات في سورة الأحزاب، وذكر أيضا آية المائدة. فهنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد وهو ابن حبيب قال أخبرنا روح وهو ابن عباد عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. يعني هذا كان في أول الأمر، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. ثم بعد ذلك يعني جاء يعني هي منسوخة بما قبلها: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. وهذا يقول العلماء إنه قد يأتي الناسخ أو قد يأتي المنسوخ قبل الناسخ، مثل آية العدة في سورة البقرة: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول الكامل في الوجه الآخر، وسيأتي الكلام عليه. فعلى كل حال، وهذه قالوا: إن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، قالوا إن هذه ناسخة لما بعدها، وفيه هنا تقدم الناسخ على المنسوخ، تقدم أنه في الأصل المنسوخ ثم الناسخ، لكن هنا تقدم الناسخ على المنسوخ. قال هنا: قال تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، أي إلا الإماء فإنها تحل له عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، يعني يطلق ويتزوج، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن. نعم، وهذا يعني سبق أني أشرت إليه، أنني قلت إن أمهات المؤمنين لما اخترنا البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، كافأهن الله بأن حرم أو على رسوله أن يتزوج عليهن أو أن يستبدل، يعني يطلق وحده ويتزوج وحده ثانية، وهذا يعني من إكرامهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج. نعم، بعد ذلك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، يعني حتى يعني إن الله جل وعلا أحل له ومن ذلك الواهبة، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الوفاء والإكرام لنسائه اللائي اخترنا البقاء معه على شظف العيش وعلى قلة ذات اليد، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، أكرمهن عليه الصلاة والسلام فلم يتزوج عليهن ولم يستبدل بإحداهن، يعني يطلقها ويتزوج واحدة أخرى، وهذا من نبل أخلاقه ومن علو تعامله الحسن مع أهله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير يعني أقوالا أخرى بعد ذلك، قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذا أيضا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة نفسها له فيتزوجها بلا ولي ولا عقد إلى آخره فيما ذكرناه، وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. وقد نعم حصل أن الواهبات، قصة المرأة التي في الصحيح، وقصة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجهن. وقد ذكرت في قوله تبارك وتعالى إن أراد النبي أن يستنكحها كلاما جميلا للإمام القرطبي رحمه الله، ومفاده أن العرب الكرام إذا أهدوا أو وهب لهم شيء فإنهم يقبلونه، وليس من شيمهم الرد، يقبلونه وعاد يتصرفون فيه لهم أو يهدونه لغيرهم، المهم أنهم يقبلون الهبة. وحتى لا يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج أو ضيق، فإن الله جعل له مندوحة وسعة في هذا الأمر، قال تبارك وتعالى إن أراد النبي، طيب إذا ما أراد فلا حرج عليه، فالله جل وعلا عذره وأعطى له فسحة ومجالا في هذا الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية معلومة أنها في سورة المائدة، وهنا ذكر الشراح أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية أو قرأها لبيان وجه تحريم الله على رسوله كل ذات دين غير الإسلام، أن المرأة غير مسلمة لا تحل له عليه الصلاة والسلام، وقرأ هذه الآية. وفيه أيضا يعني من الفوائد من هذه الآية ذكرها المفسرون أن من تزوج كتابية فإن عليه أن يتمسك بدينه ولا يفرط فيه، ويعني والله جل وعلا ذكره هنا، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك آتيت أجورهن، يعني المقصود المهر، آتيت أجورهن يعني المقصود بذلك المهور، لأنه يعني يسمى أجرة، فالمرأة تبذل وتعطي الرجل أعز ما تملك وهو يعني فرجها، فكون يتلذذ بهذا ويفيد منه لا بد أن هناك أجرة، لا أجرة، وهو المهر. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قول خالصة لك من دون المؤمنين، اللي هو في موضوع الهبة. قال وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء، قال هذا حديث حسن إلى آخره. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك أنه حديث صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، كما جاء في الآية الكريمة إنا أحللنا لك. وفي حديث أم سلمة عند ابن أبي حاتم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، ما في شك التي لا تزال تحت زوج لا يمكن له عليه الصلاة والسلام ولا لغيره أن يتزوجها، وذلك قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فجعلت هذه أي ترجي من تشاء منهن الآية ناسخة للتي بعدها في التلاوة. نعم، يعني قد يتقدم الناسخ هنا على المنسوخ، أي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، كآيتي عدة الوفاة في البقرة، الأولى ناسخة للتي بعدها، والمراد بالآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم، كان في أول الأمر عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ هذا من نسخ التخفيف إلى أربعة أشهر وعشرة، هذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإن أجلها أن تضع الحمل، أن تضع حملها سواء يعني كان الحمل طويلا أو كان قصيرا، هذا على القول الراجح وفي المسألة خلاف. ومعنى قوله تبارك وتعالى ونحن دائما نقرأ هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قيل معناه تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها، وقال ابن عباس أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، وقال الحسن تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من النساء، وقيل تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها. فعلى كل حال إذا كانت هذه الآية لا يحل لك النساء يعني أنها يعني منسوخة، فيعني هذا يعني يصح في بعض هذه الأقوال. على كل حال هذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أقرب ما في هذه الأقوال قول ابن عباس تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء، وكذلك قول الحسن تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من النساء، وأيضا تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن فتؤويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها، والعلم عند الله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال أخبرنا أبي عن بيان وهو ابن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه فأرسلني، فدعوت قوما إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا، فقام الرجلان فخرجا، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن غريب من حديث بيان، وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله. قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصلها في الصحيحين وفي غيرهما، والترمذي سيذكر في هذا عدة روايات، ويعني في نزلت فيها نزل في هذا قرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ونحن سنقرأ يعني هذا الحديث، وإلا ما بعده من الأحاديث فيها زيادات وفيها بيان لما حصل. فهنا يقول أنس رضي الله عنه: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى يعني دخل بزوجته، بنى يعني دخل بزوجته، لأن العرب كانوا يبنون يعني يضعون على المرأة قبة يعني خيمة، فاستعير هذا المعنى واستمر وكان بمعنى الدخول على الزوجة. والمراد هنا بهذه المرأة هي زينب بنت جحش، هي زينب بنت جحش ولا خلاف في ذلك. قال: فأرسلني يعني بعثني، فدعوت قوما إلى الطعام. سيأتينا أنهم كان عددهم كثير جدا، وأنهم كانوا يدخلون أفواجا أفواجا، والطعام فيه بركة، حتى قال أنس: لا أدري يعني هل الذي بقي أكثر أم هو على حاله، وهذا يعني من البركة التي جعلها الله عز وجل على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ذهب يمر على نساء، لأن فيه كان فيه ثلاثة وقام واحد وبقي رجلان. قال: فرأى رجلين جالسين، وهذا عد يعني سيأتينا بيانه في الروايات الأخرى، فانصرف راجعا، رجع مرة ثانية إلى بيوته، يريدهم يقومون. هو عليه الصلاة والسلام قمة في الأدب وقمة في الحياء وقمة في حسن الخلق، ما يقدر يقول قوموا أخرجوا من البيت أنا الآن أجلس مع أهلي، لا، وإنما كان يذهب ويخرج يذهب ويأتي. فانصرف راجعا فقام الرجلان، وهذان الرجلان رضي الله عنهما ليس يعني غلظة وجفاء، لا، وإنما استمر معهم الحديث ولم ينتبها، يعني غفل عن هذا الأمر، وهذا يجب أن نعتذر به للصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يكونا رضي الله عنهما فيهم جفاء وفيهم غلظة، وإنما استمر معهما الحديث وطال حتى يعني حصل ما حصل، ثم بعد ذلك قام وانتبه. فقام الرجلان فخرجا، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. والحديث كما قلت هو أصله في الصحيحين وله روايات كثيرة. مجمل القصة أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن الذين حضروا الوليمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يتحدثون، واستحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج، فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه، فلما ألهاهم الحديث عن ذلك يعني كانوا يتحدثون، قام وخرج، فخرجوا بخروجه إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث، يعني انشغلوا، والإنسان قد ينشغل في الكلام ولا ينتبه لما هو واقع فيه. وفي غضون ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم، فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه، يعني هو لا يريد أن يطيل عليهم ويذهب ويطيل الجلوس مع نسائه ويتركهم وهم أيضا ما قاموا وهم في شغل بالهم. وكان أحد في أثناء ذلك أفاق من غفلة فخرج وبقي الاثنان. فلما طال ذلك ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فرآهما فرجع، يعني رجع هذه مرة ثانية أو ثالثة، فرأياه لما رجع فحينئذ فطينا، يعني عرف أنهما أطال المكث، فخرج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت الآية فأرخى الستر بينه وبين أنس خادم أيضا ولم يكن له عهد بذلك. نعم، هذا هو مجمل القصة. وأما بيان مفردات الآية فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، أي في الدخول إلى طعام، يعني إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، غير ناظرين إناه، ناظرين يعني منتظرين، إناه يعني نضجه. فبعض الناس يظن ناظرين يعني ينظر بعينيه إلى الإناء، لا، يعني ناظرين بمعنى منتظرين. وإناه ليس المقصود يعني الإناء، لا، وإنما المقصود النضج. ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم، يعني أكلتم الطعام، فانتشروا، أي فاخرجوا من منزله ولا مستأنسين لحديث، أي لا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحديث بعض، إن ذلكم، أي هذا المكث وإطالة الجلوس، كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، أي من إخراجكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يستحي منه، والله لا يستحي من الحق. نحن نثبت أن الله جل وعلا يستحي حياء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، في الحديث الصحيح إن الله حيي كريم يستحي من عبده. فالله جل وعلا أبان الحق وأنزل في هذا آية تتلى، والحديث كما قلت أصله في الصحيحين. وأما تأويل الحياء من الله بأنه لا يترك بيانا، هذا تأويل لا يصح، هذا تأويل لا يجوز، وإنما يعني الله جل وعلا يوصف بأنه يستحي، وهي من الصفات الفعلية، وحياؤه جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، وجاءت بهذا الأدلة، منها هذه في الآية الكريمة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه إلى آخر الحديث. وهنا في هذه الآية الكريمة والله لا يستحي من الحق، فكونت تؤول بأنه لا يترك بيانا هذا تأويل غير صحيح، لكن نعم هو الله جل وعلا لا يستحي من الحق، فأبانا وعلم وأرشد وأنزل آية تتلى في هذه السورة الكريمة، والله المستعان. قال الترمذي رحمه الله في الحديث قصة أي طول وكلام أكثر من هذا، وعلى كل حال سيأتي يعني هناك روايات كثيرة لهذه القصة وهي ستأتي إن شاء الله تعالى، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، فهناك روايات كثيرة كما قلت في هذا الباب، ونؤجل إن شاء الله الحديث عنها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.